بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جامع أوصاف الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك، قال: قل آمنت بالله فاستقم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قل آمنت بالله فاستقم، هكذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح، وعند غيره قل آمنت بالله ثم استقم، هذه الرواية ثم لعلها في غير الصحيح. وهذا الحديث من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هاتين الكلمتين قل آمنت بالله فاستقم تجمعان الدين كله، فمن آمن بالله ووحده ثم استقام بالعمل الصالح حصل على كل خير، لأن الاستقامة تشمل أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والثبات على الدين، فالاستقامة هي الدين كله. وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا بألسنتهم واستقاموا بأعمالهم، قالوا معبودنا وإلهنا بالحق هو الله، واستقاموا بالعمل الصالح، تكون النتيجة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تخافوا مما هو آت، فأنتم مقبلون على خير، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والله تعالى أمرنا أن نسأل في كل صلاة 17 مرة على الأقل في اليوم، ويعرض ركعات صلاة الفريضة، أن نطلب الهداية على الصراط المستقيم، وذلك في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. فمن هدي الصراط المستقيم فقد استقام، ومن استقام حصل على خير الدنيا والآخرة. ولا شك أن الأنبياء عليهم السلام والرسل عليهم الصلاة والسلام في الداية العليا من الهداية والاستقامة. والهداية هدايتان: هداية إلى الطريق وهداية في الطريق. هداية إلى الطريق يعني الإسلام، وهداية في الطريق يعني اتباع السنة وعدم الأخذ بالفرق يمينا وشمالا، كما نبه عليه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله تعالى في تفسيره. الإنسان يسأل ربه جل وعلا الهداية دائما، وهذا الذي اهتدى قال الله عنه: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الآخرة من عذاب الله، لأنهم كانوا مهتدين في الدنيا، وبسبب هذه الهداية أمنهم الله جل وعلا يوم القيامة، وعلى قدر هذه الهداية يكون الأمن يوم القيامة. نعم. قل ربي الله ثم استقم.
أحمد قل آمنت بالله ثم استقم.
وأحمد
هذه لكن ثم.
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة: قل آمنت بالله ثم استقم.
نعم. فقط قل آمنت بالله ثم استقم.
وغيره الترمذي: قل ربي الله. طيب، المعنى قريب، كلها صحيحة، لكن اشتهرت قل ربي الله ثم استقم على رواية مسلم سبحان الله، مع أنها ليست عند الإمام مسلم أبدا. قل آمنت بالله ثم استقم، مشهور جدا، لكن رواية مسلم معروفة، قل آمنت بالله فاستقم. وفي حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على جوامع الكلم وعلى العمل الصالح والخير، وكانوا يسألون سؤال: من يريد أن يعمل؟ وهذا السؤال هو السؤال النافع، إنسان يسأل ليعمل، لكلها حجج تقوم على العبد إذا سأل وعلم لابد أن يتبع ذلك بالعمل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل.
تفاضل الإسلام، هل الإسلام يتفاضل أم هذا في الإيمان خاصة؟ معلوم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد إلى ما شاء الله وينقص حتى ما يبقى منه شيء. هل الإسلام كذلك؟ نعم، الصحيح أن الإسلام كذلك، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما سنبين إن شاء الله. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
ليث هو الليث، التخيل الإسناد هنا في ليث بن سعد فقيه مصر. نعم.
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
في هذا الحديث دل على أن الإسلام تتفاوت أعماله، وأن الإسلام له خصال، وأن من خير خصاله إطعام الطعام وإفشاء السلام. فإذا كنت في بلاد الإسلام فألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا في بلاد الإسلام، فالأصل أنه مسلم، إلا إذا كان الأكثر غير مسلمين فحينئذ لا بد أن نحتاط نعمل بالأغلب، ولكن في بلاد الإسلام الأصل أنه مسلم. وأما التوقف فيه فهذا من خصال أهل التكفير والضلال، فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وإذا يقنت أنه غير مسلم فلا تبدأه بالسلام. وأما المصافحة فشيء زائد على السلام، وهي من أسباب حط الذنوب والخطايا. والسلام تقوله إذا دخلت وإذا خرجت، فليست الأولى أولى من الثانية. وأما المصافحة فهي سنة عند متى؟ ليس عند الانصراف كما فعله بعض الإخوة، هذا غلط، وإنما إذا التقى المسلمان فتصافحا عند اللقي. وأما المعانقة فإنها سنة عند السفر أو عند تجدد النعم، كما يقول إبراهيم النخعي رحمه الله، إبراهيم بن يزيد تلميذ ابن مسعود في الكوفة، يقول: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم أحدهم من سفر عانق أخاه. وجاءت المعانقة أيضا في حديث كعب بن مالك، حديث الثلاثة الذين خلفوا، لما جاءت توبة كعب بن مالك بعد 50 ليلة، قد اشتد بهم الأمر اشتدادا عظيما حتى كان حالهم كما قال الله عز وجل: حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فحينئذ جاءت التوبة، فقام الصحابة يعانقون كعبا رضي الله عنه وأرضاه عند تجدد النعم. ما عدا ذلك لا تشرع المعانقة كما يفعله بعض الناس، خصوصا الحزبيون، لهم كل ما يقابل التاني في الصلاة يعانقوا، يظهرون المودة وهم في الحقيقة متنازعون مختلفون فيما بينهم، لكن هذا يفعلون يعني حركات، نجي نرى الناس أنهم يعني عندهم توارد وتآلف. فهي سنة عند تجدد النعمة أو عند العودة من سفر. وبعض الناس يستحي أن يفعلها، لا يفعلها، هي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، لا تستحي من فعلها. الحياة الذي يؤدي إلى ترك الخير أو جلب الشر هذا خور وجبن وضعف وليس حياء محمودا. وفي الحديث أنه إذا أطلق الإسلام فقد دخل فيه الإيمان، كما أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة واختص الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبرائيل عليه السلام الطويل. ودل على هذا ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بماذا؟ بالأعمال الظاهرة الإيمان. فقال أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. فسره بخصال الإسلام، فالإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. هذه قاعدة مهمة جدا. فخصال الإسلام هي خصال الإيمان، وخصال الإيمان هي خصال الإسلام. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط الذي هو الجزء السابع من فتاواه، قال لا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ينفع ظاهر لا باطن إلا في أمور إلا في الدنيا، كحال المنافقين يمنعهم من السيف لكن لا ينفعهم في الآخرة. وما ذكر في الحديث من طعام الطعام وإفشاء السلام من أسباب هو من الأسباب الجالبة للمحبة، أن تطعم أخاك وأن تلقي عليه السلام. ولذلك من أول ما يحرج به الشيطان عدم إلقاء السلام، هو ما ألقاش عليه السلام، أنا لم ألق عليه السلام، ربما أنه لم يرك، ربما أنه رأك عينك في عينه وذهنه مشغول عن شيء، التمس له عذرا. أبو هريرة انخنس من النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جنبا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد فانخنس، أي أخذ جانبا، فعجيبة رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما رأى ماذا قال؟ الأول سأله يعني ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله عنده نية حسنة، كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على هذه الحالة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس الحديث. فلا يتعجل الإنسان، لا يستعجل، ربما ولذلك إلقي السلام، إلقي على من عرفته ولم تعرف. للأسف في المدن الآن لو قيت السلام قالوا خير في معرفة يعني بنا ولا شيء عشان تلقي السلام، لا اجهر بالسلام الطرقات. قال ابن عمر يذهب السوق يلقي السلام فقط، لا يريد أن يشتري ولا يبيع، يذهب يلقي السلام. فهذا فيه رحمة وفيه خير بين الناس. وللأسف الآن خصوصا في المدن الكبرى لو قيت السلام يتعجبون منك، يقول الشيخ حصل له حاجة في عقله وفي فهمه، ولا يدري أنهم هم اللي حصل لهم شيء تغير. تلقي السلام حتى لو في المدن، انشر هذا وأفشوا السلام، إفشاء انتشار من أسباب دخول الجنة. وكذلك أطعام أخاك، ادعو أخاك على غداء على عشاء، يعني كنت بخيل خلاص على فطار أو طعمية عندنا إحنا خاص في مصر مش تكلفك حاجة، لكن هذه تجلب المحبة والمودة بين المسلمين بعضهم البعض. نعم، فأحيوا هذه السنة أيها الإخوة. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم أيضا، لا تدخلن الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لذلك كما قلت لك أول ما يحرج به الشيطان لعنه الله أن أنت عايز يلقى عليك، هو عايز يلقى عليك، فالسلام يضيع بينكم. لا إلقى، حتى لو كان هو الأولى بالإلقاء، أصغر منك سنا أو كذا، لكن إلقى أنت السلام لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول.
هذا الإسناد أبو مصريون الله بن عمرو كان في مصر،
ابن وهب مصري والأول مصري، وعمرو بن الحارث مصري، ويزيد بن أبي حبيب مصري أيضا، أبو رجاء المصري، وأبو الخير هذا مصري، كله مصري.
وعبد الله بن عمرو جاء إلى فتح مصر، لعلهم سمعوا بعد الفتح.
ونحن بمصر
نحن سمعوا بعد الفتح كيف. نعم.
أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
ولا تظن أن هذا سهلا، لسان عايز يتحرك دائما، عايز يتحرك بالكلام الغيبة والنميمة، الإنسان يضبط لسانه، أنه من أسباب الهلاك ومن أسباب النجاح بإذن الله. نعم
شيخنا بارك الله فيك. الحديث الماضي لماذا قلنا فيه أن الإسلام يتفاضل، مع أنه هنا الإسلام هو الذي ذكر، فربما يقصد به الإيمان
حتى الإيمان يتفاضل. لا، المقصود أنه يدخل فيه الإيمان، ليس معناه أن لسه غير موجود، لا، لكن هذه الأشياء الظاهرة لا تنفع بلا باطن، لأنه فعل كل ذلك، أطعم الطعام، كان كرم حاتم الطائي، وحاتم من جثة جهنم، مع أنه كان كريما جدا يضرب به المثل في الكرم، لكنه كان كافرا، فهذا لا ينفعه. ولو فعل كل هذه الأشياء، أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وأدى المغنم من الخمس وشهد إلى الله محمد رسول الله وأتى بناقض من نواقض الإسلام، لا ينفعه، لا بد من الباطل. نعم، وهذا أساس ضلال المرجع هذه المسألة، يعني لتتبع كلامهم ترى أن أصل ضلالهم هو هذا، عدم التفريق بين الإسلام والإيمان. ولذلك من قال بهذا القول من الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول بقول أهل السنة، البخاري مذهبه ذلك أبو عبد الله بن منده وجماعة، أن الإسلام هو الإيمان، وأنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. وأما قوله تعالى قالت الأعراب آمنا، هذه صريحة جدا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال هذا الإيمان، الإيمان الظاهر نزلت في المنافقين ليس في المؤمنين، الإيمان الباطن والظاهر، وإنما نزلت في من ظاهره الإيمان، وهذا اجتهد منهم والجمهور على خلافه. وقد أجاب على ذلك الشيخ الإسلام إجابة عظيمة في التفريق بين الإسلام والإيمان رحمة الله عليه، ومن أروع ما كتب في هذا الباب، باب الإيمان ورد على المرجع، كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام، فكل ما جاء بعده عالة عليه. هذا الجزء من فتاوى الشيخ الإسلام مهم جدا لطالب العلم، وقد شرحناه الحمد لله في دورة أظن. نعم.
قال رحمه الله حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله.
قوله أي المسلمين في الأول خير أو أفضل، أي أكملهم إسلاما، هو من سلم المسلمون من لسانه بالسب أو بالغيبة والنميمة، وسلموا أيضا من يده بالاعتداء أو بأخذ المال بغير حق أو غير ذلك. ومن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهو ناقص الإيمان وناقص الإسلام. في هذا الحديث على أن خصال الإسلام تتفاوت، فهو كالإيمان في تفاوت خصاله. نعم، ومن قال أنه لا يتفاوت أخطأ، ليس يعني كل المسلمين إسلامهم سواء كالإيمان تماما. نعم، طالما أن له شعب، العمل له شعب، لابد أن يكون فيه تفاوت، لابد، ليس شيئا واحدا كما يقول الخوارج، الإيمان شيء واحد إذا ترك بعضه زال كله، هذا غلط. ولا كما يقول المرجع لا يضر مع الإيمان معصية، هذا غلط. كيف لا تضر مع الإيمان معصية؟ معصية تؤثر في ضعف الإيمان وقوته والذنوب. وأهل الله وأهل السنة قالوا على حسب المعصية وعلى حسب المتروك من الإيمان، يقل أو يذهب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر.
هذا الحنظلي بن راهوي.
نعم.
نعم.
ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي.
بشار هو بندار. نعم.
قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الوهاب من هو؟ هذا مدني
الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت. ثقف المذكور قبل شيء.
أيوب هذا سختي أنا أبو قلاب عبد الله بن يزيد الجرمي كان شديدا على أهل البلاد. نعم عن أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
نعم وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه. نعم
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة.
محمد بن جعفر هو غندر، بندار مع المد بشار، وجعفر مع غندر، فغندر شيخ بندار، وبندار وغندر لقب لهما محمد بشار بندار وغندر لمحمد بن جعفر. محمد بن جعفر شيخ محمد بشار، لعله كان بينهما الله أعلم. أظن أيضا روى محمد غندر عن محمد بشار أيضا تكلم عن هذا، انظر هل يعني تناول الرواية عن بعضهما البعض أحيانا. هو الأصل محمد بن جعفر هو الشيخ، محمد بن بشار هو التلميذ. نعم حدثنا شعبة. نعم
قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شمي قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا.
حماد هذا من هو؟ بن زيد؟
حماد بن سلمة من دينار مصر البصري.
محمد بن سلمة عن ثابت البناني. نعم قوله طعم الإيمان أي لذته وحلاوته، وهذه اللذة والحلاوة معنوية ولا حسية؟ معنوية في القلب، ونتيجتها الطمأنينة وانشراح الصدر. إذا فعل الإنسان خصال الإيمان وشعر بالإيمان شعر بانشراح صدره وطمأنينة قلبه. إذا حس الإنسان بالفزع وضيق الصدر عليه أن يراجع نفسه في شعب الإيمان، ربما أنه عنده ضعف في بعضها فيحصل له عند الفزع والخوف من أمور الدنيا. ماذا تفزع من أمور الدنيا؟ أمور تافهة مهما كانت شديدة لا تلتفت لها، وعلم أنها إنما وقعت بقدر الله، والواجب عليك الأخذ بالأسباب الشرعية في رفعها. ونعظم هذه الأسباب الدعاء، سر ما يفعل كل شيء يذهب لهذا وذاك وهذا، حل المشكلة حل المشكلة لحما وحمات وأخو ومراته، وأنسى أن يدعو الله، أن يدعو الله عز وجل. ادعو الله، ادعو الله، الله مطلع وبيده تغيير القلوب وتقلب القلوب، قد يقلب قلب امرأتك عليك يعننه عليك في طرفة عين، في طرفة عين. فالجأ إلى الله دائما، اجعل لا يلتفت قلبك لغير الله ابدا، مجرد الالتفات هذا يضعف اليقين يضعف الايمان. انما الجا الى الله جل وعلا وادعوه وارجوه، ويعني يرى الله جل وعلا منك هو اعلم سبحانه وتعالى من قلبك انك على يقين بان الله هو بيده ملكوت كل شيء وبيده مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه الحلاوة حلاوة معنوية، لذة الإيمان وحلاوته وطعم الإيمان شيء معنوي يشعر بالإنسان في القلب. ومهما عرض من فتن دنيوية، نقص في المال، موت الزوجة، موت الولد، أي مصائب دنيوية، عنده طمأنينة ويقين وبرد وسلام، وعنده انشراح في صدره ليس ضيقا. ففي هذا الحديث شدة محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن اتخذ الأنداد هل يحب الله ولا لا يحبه؟ ها؟ يحبه، يحبونهم كحب الله، إذن هم يحبون الله ولكن قدموا الأنداد هم الشركاء على محبة الله عز وجل. ثم قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ محبتهم صافية، ليس معه شريك لله عز وجل في المحبة. وكلما صفت عبادة العبد كلما كانت أقوى، كلما التفت إلى غير الله ضعفت عبادته. فذكر الله تعالى حال المشركين، حال المشرك نبيه في الدنيا، حيث جعل له أندادا أي أمثال ونظراء وشبهاء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، فلحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدون. يعني هذه المحبة مهمة جدا، مع نفي الجميع نفي المحبة والكلام. كيف أنت ستعبد الله وأنت لا تحبه؟ إن المحب لمن يحب مطيعه، فلا بد من المحبة التي تدفع إلى الطاعة والتوقير والتعظيم. وأنت هل تحب أخاك المسلم؟ نعم، لكن هل هذا الحب معه ذل وخضوع؟ لا، يصير شركا. المحبة الخالصة لله يكون معها ذل وخضوع بين يديه سبحانه وبحمده. فهذه المحبة حملتهم على ألا يشركوا به أحدا، تكلون عليه ويلجؤون إليه في جميع أمورهم. وقوله: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، يعني خير له من أن يصير كذلك. قال النووي رحمه الله: وأما قوله يعود أي أو يرجع فمعناه يصير، وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة، وكذلك الجعل. إن هذا ما احتج به المبتدعة على أن القرآن مخلوق، إنا جعلناه قرآن عربي. قالوا جعلناه يعني خلقناه، أما أهل السنة يقولون جعلناه يعني صيرناه، وهذا له نظائر في الكتاب والسنة. قال سبحانه: فجعلهم كعصف مأكول. يعني هذا الطير هل صيره الله كالعصف المأكول أم خلقه كالعصف المأكول؟ لا، صيره ولم يخلقه كذلك. وقد ذكر الفيروزبادي يعني أن جعل لها معاني كثيرة، منها صيره، فلا حجة لأهل البدع في استدلال بهذا على خلق القرآن على أن القرآن مخلوق أو كلام الله مخلوق. نعم.
هذا وقت في مسلم.
لا لا أكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.